اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. عليكم السلام. وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في واجبات الطواف بعد أن انتهينا من شروط وشرائط الطواف. شرع المصنف رضوان الله تعالى عليه وتبعه الشارح أعلى الله في الخلد مقامهما في واجبات الطواف. قال: وواجبه النية. تكلمنا أمس في هذه الفقرة ووصل بنا الكلام إلى قوله: والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي. وصل بنا الكلام إلى أن مبدأ الطواف هو الحجر الأسود، فلا بد من مقارنة النية لأول حركة بإزاء الحجر الأسود، لا أن يتقدم عليه ولو قليلا ويقف الظن في ذلك. هذا ذكرناه أمس. ما نود أن نتابع فيه اليوم هو أنه إذا نوى يعني عندما ينوي في الشروع في الطواف، هل يستحب أن يستقبل الحجر أو يكفيه أن يبقى على حاله متياسر الحجر ليبدأ بالحركة الدائرية حوله أو البيضاوية كما مر أمس عليكم السلام ورحمة الله حول الكعبة، على الخلاف يعني البيضاوية بناء على ما ذكرنا بالنسبة إلى الحجر، بالنسبة إلى حجر إسماعيل عليه السلام أنه يبعد من خارج الحجر 13 متر، لا أن تحسب المسافة التي تبعد ما بين جدار الكعبة والحجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، يغفر الله لكم ويرحمكم. صبحكم الله بالخير جميعا. قال: والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي. يعني هو إذا أراد أن يبدأ بالطواف يتياسر، صح؟ جيد. ولكن في حال النية يواجه، يستقبل الحجر الأسود. لماذا؟ قال: للتأسي، تأسيا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل البيت ثم يبدأ بالطواف بالطريقة المتعارفة. شوف، سوف يأتي معنا تفصيل بعد قليل في الشرح، لا في الكتاب، في الكتاب اقتصر كما اقتصر هنا، هو بالنسبة إلى الدليل، دليل التأسي. جيد هنا أن نقف ولو قليلا بالنسبة إلى هذا الدليل، أن هذا الدليل هل هو دليل قائم برأسه وبذاته نستطيع أن نتمسك به لنفتي على طبقه أو لا؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان يصلح دليلا لأن نتمسك به، فأي شيء يكشف لنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله الأسوة الحسنة كان على نحو الاستحباب أو الوجوب؟ يعني هناك عدة مراحل، طارة عدة موارد. المورد الأول، طارة يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة الفلانية، مثلا استقبال الحجر الأسود حال النية، ونحن كمكلفين كأصحاب حوله نشك أن ما كان يفعله النبي هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. يعني من بادئ الأمر نحن لا نعلم أن الحركة التي قام بها المعصوم عليه السلام هي كانت وجوبا أو استحبابا. التفت هنا في جذرة أصولية لابد من الالتفات إليها. وطارة لا، وطارة نعلم أن ماذا، أن ما كان يطبقه النبي كان على سبيل الاستحباب، يعني نعلم الحكم ثم ننظر كيف طبقه في الخارج إما وجوبا أو استحبابا. إذا كنا نعلم الحكم، إذا كنا نعلم الحكم مسبقا ثم وجدنا المعصوم يطبق التأسي، هذا ليس ماذا، لا يعطينا حكما شرعيا. ليش؟ لأننا فرضنا أننا نعلم الحكم. وضحت النكتة؟ فهذا التأسي غاية ما يفيد هو ماذا، هو يرشدنا إلى تطبيق معين إذا كان هناك خصوصية ما نستكشفها من خلال الفعل الخارجي. الكلام كل الكلام إذا كنا لا نعلم الحكم وقام المعصوم بفعل وتكرر منه هذا الفعل، ماذا يستفاد من ذلك؟ كيف نستفيد الاستحباب أو كيف نستفيد الوجوب؟ هذا لابد من الإجابة عن هذا السؤال. هنا فيما نحن فيه قال ماذا؟ الأفضل خب استحباب، الأفضل أن تستقبل الحجر الأسود حال النية للتأسي. هنا نقول أننا استكشفنا الحكم من نفس الفعل أو لا، كنا نعلم الحكم إنما كان صلى الله عليه وآله هو يطبق ذلك الحكم. مش عارف إذا وضحت الفكرة جيد.
كان هناك حكم وإن لم يكن فنأخذ بالقدر المطيق.
هذا الكلام، ما هو القدر المطيق؟ من قال؟ هل هناك قدر متيقن بين هذين الأمرين؟ يعني شوف السيد زحل القدر المتيقن كأنه ابتدأ من خلفية أنه يوجد شدة وضعف، شوف شدة وضعف أنه بين الاستحباب والوجوب، يعني هناك درجة مطلوبة لا محالة، فشككنا بالزائد اللي هو الوجوب، من هون طلعت أنت. فهذا الزائد شككنا في الأصل إن صح التعبير البراءة منه، فالقدر المتيقن يبقى على الاستحباب. نقول نحن القدر المتيقن المحبوبية، إذا نحكي لسان أصولي هكذا، القدر المتيقن المحبوبية بأي درجة؟ في هذه الدرجة أم في هذه الدرجة؟ لأنه لا يمكن، لأنه الاستحباب هو حكم شرعي، لا يمكن مباشرة أن تقول مستحب وتمشي، لا، هو محبوب قدر متيقن، ولكن دائر الأمر بين هذه المرتبة أو هذه المرتبة. واضح إن شاء الله. فنقول فيما نحن فيه، وسيأتي معنا أيضا بحث أيضا يتمسك الشارح بالتأسي، هناك يتمسك بالتأسي ليفتي بالوجوب، هنا تمسك بالتأسي ليفتي بالأفضلية. تفضل شيخ مصطفى.
فعل المعصوم يدور على
الوفوبية إذا كان
في العبادات.
شوف.
يدور على الإباحة.
نحن نقول هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن المعصوم عليه السلام هذا هل يترك مستحب أو لا، وهل يفعل مكروه أو لا. إذا قلنا أن المعصوم لا يفعل المكروه ويدور أمر فعله بين إباحة أو استحباب أو وجوب، فهذه المرتبة فارغين عنها، فساعة إذن ننظر إلى المعصوم. إذا تكرر منه الفعل أيضا الإباحة خرجت، صح أم لا؟ فيدور الأمر بين الاستحباب والوجوب. شوف شوي كيف نطلع نختزل بعض الاحتمالات. ولكن هنا لابد من التأني جيدا أن هذا الفعل الذي يقوم فيه إذا تكرر بناء على أنه لا يترك الاستحباب تشكل عندنا المشكلة المسألة. ليش؟ لأنه عادة نقول نحن إذا تكرر منه الفعل يدل على الوجوب، فإذا كان هناك لا يترك استحباب على المبنى، يعني إذا تبنينا أن لا يترك استحباب فالتكرر قد يكون للاستحباب لأنه لا يتركه، فساعة إذن كيف نستكشف الوجوب؟ لأن التكرار كان يدلنا على الوجوب. الآن إذا فرضنا أنه لا يترك الاستحباب صار التكرار أيضا قد يكون بناء على أنه لا يترك الاستحباب، فهو أعم من أنه هذا مستحب أم واجب. فبالنسبة للناظر يعني عم بيشوف المشهد من الخارج فلا يستطيع مباشرة أن يستكشف الوجوب أو الاستحباب. جيد. نعم
نعم
نعم صحيح. هذا يحتاج إلى قرينة، هذا يحتاج إلى قرينة، لذلك هذا ما أجلت لحظه، أجلت شيء منه لأنه بعد قليل أيضا يتكلم هنا، قال وإدخال الحجر في الطواف للتأسي، هناك بدي أفتح البحث وأتناول هذه النقطة إن شاء الله. بالأصل أصلا النووي كنت أتكلم بالتأسي أنا في تلك النقطة، بس هلأ ذكرنا شيء لا بأس. قال ثم يأخذ في الحركة على اليسار، صبحكم الله بالخير شيخ باكروف، صبحكم الله بالخير، ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية، يعني بعد أن يستقبل الحجر والأفضل أن يستقبله حال النية، يتياسر ويبدأ بالحركة. ثم قال هنا التفت، ولو جعله على يساره ابتداء، يعني لم يستقبله، يعني حتى في النية جعله على يساره، قال هذا جائز، يعني ذهبنا إلى الأفضلية في موضوع الاستقبال. قال جائز مع عدم التقية. خب مع التقية ماذا؟ قال وإلا، يعني ومع التقية يجب التوجه، وهذا يكشف أن الجماعة أهل الخلاف يجبون ذلك. فنقول الأفضل له أن يتوجه إذا لم يكن هناك تقية. الماذا؟ وإذا لم يتوجه مع عدم التقية فلا بأس، أما مع التقية ومع ذلك ترك التقية هنا فلا يصح منه ذلك. طبعا هنا أيضا على المبنى كمان، ما بدي فصل بس بدي أفتح نافذة صغيرة لذكركم بشيء ذكر في الوضوء على ما أذكر، ذكره السيد الخوي على جهة اليمين في الرسالة العملية من تلك السنة. هناك ذكر السيد الخوي أنه لو ترك المكلف التقية في الوضوء وتوضأ وضوء مثل بقوله شيعي مع أنه كان حكمه ماذا؟ التقية، هل يصح منه الوضوء ويأثم أو لا يأثم ويصح منه، أو يأثم ولا يصح منه؟ هناك كلام، الكلام هو الكلام هنا من جهة ماذا؟ مخالفة التقية، هل تبطل العمل أو لا تبطل العمل؟ وضحت النكتة؟ جيد. قال والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، ليس فقط النصوص، وكذا جمع من الأصحاب صرحوا باستحباب استقبال الحجر الأسود أثناء النية. جيد، عندما بدأ بالحجر الأسود قال لابد أن يختم به أيضا، قال والختم به بأن يحاذيه في آخر شوطه، النقطة التي ابتدأ منها ينتهي عليها، واضح إن شاء الله، كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقيصة. طبعا من غير زيادة ولا نقيصة سوف يأتي معنا تفصيل أنه لو زاد سهوا ماذا يحصل، يأتي انتظر. قال وجعل البيت على يساره حال الطواف، دائما يحافظ على أنه يتياسر البيت، فلو استقبله بوجهه أو بظهره أو جعله على يمينه، خب إذا جعله على يمينه بسرعة بيطوف بالعكس صح؟ وفضوه هكذا بسرعة بيطوف هكذا، أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل، هل يستطيع أن يطوف هكذا ويجعله على يمينه ولكن كيف؟ بسرعة بيرجع طريقة أحسن. صار بيرجع تلبونه أونارير. شو سيد زبطت معنا بالفرنسية صح ولا لا؟ صلحنا يا سيد. نعم شيخ علي، ولو أنتم أهل اللغة بعد أونارير صحيح. ما ما أحسن، بعضنا حافظين شيء من المدرسة. والطواف بينه وبين المقام، يعني أين يقع الطواف؟ لابد أن يقع الطواف بين البيت وبين المقام. عندما قال وبين المقام ماذا قال؟ قال حيث هو الآن. حيث هو الآن يعني المقام لم يكن في مكانه في زمن ما، لا لم يكن. في المسالك ذكر شرح هذه المسألة، ذكر شرح هذه المسألة. أقرأ عليك ما ذكره في المسالك. شوف قبل ما أقرأ ما في المسالك، المقام عبارة عن ماذا؟ هذا المقام الذي نراه في الصورة أو عيانا من وفق، هذا في داخله ماذا؟ صخرة في العمود. هذه الصخرة لماذا سميت مقام النبي إبراهيم؟ هذه كانت ملاصقة للكعبة الشريفة، كان يقف عليها النبي إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل، كان يقف عليها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام ليبني البيت. كيف تعبيرنا هلا مثل السيبة درج، كان يقف عليها ابن البيت حتى ماذا؟ ما زالت آثار قدميه مطبوعة في الصخرة، آثار قدمي النبي إبراهيم مطبوعة على الصخرة الآن موجودة. فكان هذا الحجر، هذا العمود ملصق بالجدار حتى يقف عليه ليبني. بعد برهة وفترة من الزمن ماذا؟ أبعد هذه الصخرة، هذا العمود، أبعد إلى ما هو الآن، يعني إلى هذه المسافة 13 متر عن الجدار. ثم ماذا؟ عندما بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أرجعه إلى حيث كان، يعني إلى جنب الجدار، إلى بعد زمان الأول وبرهة من زمان الثاني عمر. فماذا فعل ذاك الثاني؟ أرجعه إلى حيث الآن وبقي إلى يومك هذا. أهل البيت عليهم السلام أمضوا ماذا؟ أن ما هو الآن ماذا؟ لا بأس، خلي على ما هو عليه، ولكن الطواف يقع، طوافنا يقع ما بين الجدار وماذا؟ وما بين المقام. وهذه المسافة أخذت فبانت أنها 13 متر. أنا هلا كل اللي سمعته مني هو في المسالك، ما عادش في داعي نضيع وقت ونقرا في المسالك، هيون سمعتهم انه بهذه الطريقه من زمن النبي ابراهيم كان كذا، ثم ابعد، ثم لما بعث النبي ارجعه الى بعد زمن الخليفه الاول وبرهه من زمن الخليفه الثاني ارجعه وابعده هذه المسافه. لذلك قال حيث هو الان، ثم تابع قال مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات، يعني نسبة 13 متر. عندما قال من جميع الجهات مباشرة ماذا ارتكز في ذهنك الآن؟ أنها بشكل سيركل دائري، إلا أنه سوف يلتفت ويقول قال فلو خرج عنها ولو قليلا بطل، ممنوع يظهر عن هذه الدائرة، يعني عن ما هو يوازي مقام النبي إبراهيم عليه السلام. هنا قال وتحتسب المسافة من جهة الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، من خارجه. بيرح رسمنا، لذلك عم تلاحظوا عم بيمشي فيني بسرعة، هذو مشروحين ترى. قال وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارج الحجر لا من جدار الكعبة، يعني بصير عندنا ما قداش من جدار الكعبة إلى آخر المطاف، بصير عندنا 23، 10 الحجر و13 من خارج الحجر، فبصير هكذا بشكل دائري من ثلاث جهات، ثم تأتي بهذا الشكل فتصبح إلى حد ما بيضاوية الطواف. قال وإن جعلناه خارجا من البيت. هناك كلام بالروايات أن حجر إسماعيل هل هو محسوب من البيت ولو جزء منه أم جميع الحجر خارج البيت؟ هنا تبنى ماذا؟ ولو وإن جعلناه خارجا من البيت، أصلا الحجر ليس من البيت كما سيأتي هناك روايات ماذا معتبرة في المقام، ويوجد رواية ولكن ليست عندنا عند أهل الخلاف، سوف نقرأها إن شاء الله تعالى، أنها أن هناك قسم من حجر إسماعيل داخل في البيت. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، يعني عندما يطلق المقام لا ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى ما هو اليوم من هذا البناء. فقال عندما نقول المقام نقصد منه نفس الصخرة، ويقال ما بين البناء إلى، يقال هكذا على ما أذكر ذكر النضيد، ما بين البناء إلى الصخرة يقرب من المتر، متر يعني الصخرة في الداخل وهذا البناء يبعد عنها متر. وهذا جيد أن نلتفت إلا أن هناك ثمرة. ما هي الثمرة؟ أنه في، فلو فرضنا في يوم من الأيام ماذا نزع المقام، ماذا يريد أن يجددوه وما شاكل، أحسنت، فهون تبرز الثمرة، بصر الثمرة إلى حرف المقام الخارجي أم إلى نفس الصخرة، فبهذا فبصر الثمرة بهذا المتر، هو داخل أم خارج؟ وضحت النكتة؟ لذلك عم بيقول والظاهر أن المراد من المقام نفس الصخرة، فإذا نزع هذا لسبب أو لآخر فبصور المطاف من الجدار إلى نفس الصخرة لا إلى المقام الموضوع اليوم، وهو هذه الدائرة تحجير المقام. قال لا ما عليه من البناء، هذا يعني ماذا قال؟ ترجيحا للاستعمال الشرعي على الاستعمال العرفي. شو يعني؟ شوف، قال لو ثبت، نأتي بالروايات الشريفة، نقول الروايات عندما كانت تستخدم اصطلاح المقام ماذا كانت تقصد منه؟ هل كانت تقصد منه هذا البناء أم كانت تقصد منه نفس الصخر؟ هو ماذا قال؟ قال والظاهر أن المراد من المقام نفس الصخرة. فلو دار الأمر، انتبه الآن، لو ثبت هناك حقيقة شرعية واستعمال شرعي أنه عندما يطلق المقام ينصرف إلى نفس الصخرة، بعد ذلك وضع عليه هذا البناء وأصبح يطلق على البناء بنسبة المجاورة بينهما يطلق عليه المقام، ولكن إطلاق المقام على البناء من قبيل ببركة المجاورة عرفي أم شرعي؟ عرفي، صح؟ فلو دار الأمر عندما نقول المقام أن نذهب إلى الشرع ونحدد نفس الصخرة أو نذهب إلى نفس البناء، قال المحكم في المقام هو الشرع، يعني نفس الصخرة، إلا أنه قال، نبه، قال لو ثبت، يعني لو ثبت أنه في، يعني في زمن الصدور النص عندما كان يطلقون المقام يقصدون منه نفس الصخرة. صبحكم الله بالخير سيد. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقصي واستقصاء وتتبع في الروايات، أن عندما كان يقول المقام من المقام إلى الكعبة إلى البيت، أكان الإمام يقصد من كلمة المقام يقصد نفس الصخرة أو يقصد البناء؟ لأنه في ذلك الزمان البناء كان موجود، مو بهذه الطريقة طبعا التي جدد فيها، ولكن كان هناك ماذا؟ بناء حول هذه الصخرة. فعندما كان يستخدم المقام كان يقصد المعصوم عليه السلام، يقصد البناء أم يقصد الصخرة؟ فلو ثبت استعمال شرعي بأنه يقصد الصخرة فالشرع مقدم على العرف لو ثبت، أما لو لم يثبت فقد يكون المقصود هامي باهام ماذا؟ نفس المقام. قال ولا بد من إدخال الحجر في الطواف. شو إدخال الحجر في الطواف؟ يعني هو هذه الكعبة الشريفة هذا الحجر, هذا الحجر. عندما نحن نقول المطاف ولا بد في الطواف أن يطوف خارجا عن البيت ويعطي يساره للبيت ويبدأ في الطواف. سؤال, عندما يصل إلى حجر إسماعيل بهي الطريقة, عندما يصل إلى الحجر, هذا الحجر هل يستطيع أن في الطواف أن يدخل من داخله ويتابع في الطواف, أم لا بد أن يخرج من خارجه فيكون ماذا الحجر حكمه حكم نفس البيت, فيكون ماذا, فيكون يطاف حوله لا ماذا أن يطوف في داخله, فماذا فيياسر جزء منه ويامن جزء آخر. وضحت ولا برص مع الصبورة؟ شو عم بقول؟ الحجر إما أن يدخل فيه أو بيخرج من خارجه. الكلام اللي بدي أقوله إدخال الحجر في الطواف ماذا على إدخاله في الطواف, فلا بد أن يبتعد عنه, ففي المطاف لا بد أن يكون حكم حكم البيت, فإذا دخل فيه لا نقول أن الحجر دخل في الطواف, لا, الطائف دخل في الحجر بصور نفس الحاج يعني. فساعتئذ يقال ليش, ليش عم بيعل هذه النكتة؟ لأن البعض ماذا يفعل من الحجيج؟ هنا التفت, عندما يصل إلى الحجر طارة يدخل من الداخل ولا أقل يريد أن يتبرك, ماذا يفعل؟ يضع يده من فوق الحجر, فإذا وضع يده من فوق الحجر وهو في حركة في الطواف بطل طوافه. ليش بطل طوافه؟ من بيقول له؟ بارك الله, أفرين أفرين, لأنه مأمور أن يكون تمام الجسم ماذا؟ بعيد عن البيت وما يلحقه من الحجر, فلو أدخل يده من فوق الحجر فأصبح جزء من البدن ماذا؟ ليس بعيد عن الحجر. واضح صح أم لا؟ ولكن إذا لامسه من الخارج لا إشكال, لا إشكال إذا لامسه من الخارج. فالفرق بينهما إما بيضع إيده من فوق أو بيلمسها من الخارج, إذا لامسها من الخارج لا إشكال, إذا وضعها من فوق صدق عليه أنه لم يجعل الحجر حكم حكم البيت بهذا البعد. قال وأدخال الحجر في الطواف للتأسي, للتأسي جاء الشارح بعدة أدلة لإثبات أن الحجر ماذا حكمه حكم البيت في الطواف. قال أولا التأسي, فنحن رأينا ولطالما حج النبي صلى الله عليه وآله فعندما يصل إلى الحجر فماذا يفعل؟ يلحق حكم حكم البيت فيطوف من خارجه لا من داخله. شوف الآن, قد يقول قائل, قد يقول قائل خب للتأسي أعم من الوجوب أو الاستحباب, من أين استفدتم الوجوب؟ فلا أحسنت, فلا يخلو الأمر, إما أننا كنا نعلم الحكم مثل ما أسسنا وإما لا نعلم الحكم, فلنفرض أننا لا نعلم الحكم, ولكن من أين استكشفنا الوجوب؟ ببركة القرائن, ومن أبرز القرائن نفس الروايات, لذلك قال والأمر به. يوجد روايات تقول, شوف تقول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر, هذا ما بدي يروح بشكل بيضاوي, بدي يروح بشكل دائري حتى يختصر على مسافة, فدخل داخل الحجر وتابع. رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ عم يسأل الإمام عليه السلام, رواية صحيحة, قال يعيد الطواف الواحد, يعني هذا الطواف الذي دخل فيه في الحجر هذا غير ماذا؟ مش محسوب. هذا يكشف بشكل واضح وصريح أنه ماذا؟ لابد أن يقع الطواف من خارج الحجر لا من داخله. ببركة هذه الروايات الواضحة بأمر الإمام بالإعادة فهذا يكشف على وجوب ماذا؟ أن يقع الطواف من خارجه. ساعتئذ يصح بشكل واضح أن يقع قرين ماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وآله بالتأسي.
الشيخ إدخال الحج ما قال إعادة، والأمر لإدخاله.
من إدخال الحجر؟
وإدخال الحجر.
نعم.
والأمر به.
نعم. إدخال الحجر تقصد إدخال الحجر في ماذا أنت؟ إدخال الحجر يعني أن يدخل في الحجر؟ لا، إدخال الحجر في المطاف.
في المطاف.
إيه يعني في البيت.
الروايات دلت على الأمر بإدخال الحجر، مو بالإعادة.
لا التفت شيخنا، انت ظاهر الادخال عندك هون مش واضحة. الادخال مو المراد الادخال ان يدخل الحاج في داخل الحجر. الادخال ماذا؟ الادخال يعني جعل الحجر حكمه حكم البيت، فلا بد ان يكون هو ماذا؟ بعيد عن نفس الحاج، وتقع الحركة من خارجه. هذا معنى الادخال. ادخاله يعني ماذا؟ ان يقع ماذا؟ ان يقع هو النقطة التي يطاف حولها، هذا معنى إدخال الحجر. فماذا قالت الرواية؟ رجل طاف بالبيت بعد عن البيت، ولكن عندما وصل إلى الحجر اختصر فدخل في داخله، والحجر هكذا، فدخل من هنا لم يخرج من خارجه، الواجب من خارجه، دخل من هنا. فيقول الإمام عليه السلام كيف يصنع؟ قال هذا الشوط الذي دخل فيه من الداخل يعيده. ما معنى يعيده؟ يعيده يعني هذا غير محسوب، غير محتسب له. إذا غير محتسب له ليش؟ سؤال. لأنه لابد أن يقع الطواف بجميع أشواطه من خارج الحجر. هل بدي أقوله فقط؟ التفت ماذا قال الآن. قال قد يتوهم متوهم أننا عندما قلنا أن الحجر داخل في المطاف وحكمه حكم البيت، قد يقول قائل أنه لا فقط حكمه حكم البيت، بل يدخل موضوعا لا فقط حكما. ما معنى موضوعا؟ أنه محسوب من البيت لا أقل جزء منه، فلذلك قلنا إدخال الحجر لأنه هو موضوعا داخل في البيت الحرام. فهو ماذا فعل؟ نبه، قال لا لكونه من البيت، لا ما نلق إدخال الحجر لأن الحجر من البيت، بل قد روي أنه ليس من البيت. عندنا رواية أن ليس من البيت. أقرأ عليك الرواية. صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحجر، سأله أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت، هو من البيت كله أم جزء منه من البيت؟ قال عليه السلام لا، ولا قلامة ظفر، يعني هذا المقدار قلامة الظفر، هذا حتى هذا المقدار من حجر إسماعيل ماذا؟ غير موجود في البيت، يعني جميعه خارج البيت. إلا أنه ماذا قال؟ أو أن بعضه منه، أو أن بعضه منه، نعم موجود روايات ولكن ليست في تراثنا، موجودة في الترمذي الرواية الشريفة. قال وروت العامة عن عائشة، تقول عائشة نذرت أن أصلي ركعتين في البيت، هي نظرت أن تصلي ركعتين في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله صلي في الحجر. النبي قال لا روحي صلي بالحجر، هي نظرت أن ماذا؟ أن تصلي بالبيت، قال النبي روحي صلي بالحجر. ومفروض ماذا المراد من إيفاء النذر؟ بما وقع عليه في البيت، يعني في البيت، قال صلي في الحجر، كأنها استغربت. فقال فإن ستة أذرع منه من البيت، ما هو جزء منه من البيت، فإذا أنت صليت في الحجر فوفيت بالنذر لأنه في جزء منه من البيت. ثلاث نقط لا تعليق.
ابن عباس بعد ورد عنه
في تراثنا بحسب ما ذكر في أكثر من مصدر أنه ماذا لا يوجد مثل هذه الروايات، بل الرواية الصحيحة الصريحة التي قرأناها ولا قلامة ظفر من البيت. مع ذلك مع أنه ليس موضوعا من البيت إلا لأننا أمرنا أن نتعامل معه حكما كالبيت. تفضل شيخ محمد.
نعم. في تكملات لي يقول وكان اسمع عبد بن عمر فيه قلت فكرنا نوطأ صحيح.
نعم.
في تكملات فكرها هنا على الظهر فكر أخذوه بمعنى الحرمة صحيح، ولهذا يقولون لازم في كل داخل.
لا لا لا، هذا فعل إسماعيل عليه السلام، هذا فعل إسماعيل عليه السلام. أقرأ الرواية خليني أكملها خلي تعرفون عم بيحكي الشيخ محمد. عندما قال الإمام السلام لا ولا قلام الظفر، قال ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه في هذا الحجر، فكره يعني لما دفن أمه فيه، وتعرف الناس تأتي الناس ويحجون، فكره أن يطأوا قبر أمه، فكره إسماعيل أن يوطأ يعني مطرح مدفن الأم، فحجر عليه حجرة، حجرة واضح مثل السور يعني، هذا المراد من الحجر، هذا السور اللي بتشوفوها بهذه الطريقة أرك، فحجر عليه حتى لا يدخل أحد ويطأ. قال وفيه قبور الأنبياء، قلت أنا بالشرح أمس أنه يوجد عدد كبير من الأنبياء على ما روية مدفونة في تلك البقعة المباركة المقدسة رزقنا الله وإياكم، إلا أن جاءت السنة المباركة قالت أن هذا التحجير نأخذه في عين الاعتبار والطواف يقع من خارجه. هلأ للوطأ لعدم الوطأ تقديس ملاك الحكم، بتضلك تحط احتمالات ما شاء الله، أنا ما بعرف شو ملاك الحكم، يمكن أنه ماذا تقديس لما هو موجود ولا يوطأ هذه الكبور، ويمكن هذه وغيرها وما شاكل.
أموات النوم يكره المشي على القبر وما أخذنا، وقل هنا يمكن هم نفس الشيء يعني
هذا حكم هنا لا يكره، هنا لا يصح، الطواف باطل إن وقع في هذا الأمر، ولكن ماذا، ولكن لو فعل نقول لم يفعل حرمة تكليفية، وإنما هناك حرمة وضعية يعني فساد وبطلان للطواف. لذلك الإمام ماذا قال له، قال له أعد هذا الشوط جيد. قال وأن الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا. في بعض العامة، لا أقصد بالعامة العامة في مقابل الخاصة الشيعة، أقصد من العامة عامة الناس، عامة الناس سواء من الشيعة أو من السنة، كان عندهم مرتكز في الذهن أنه ماذا، أنه لا يصح منه أن يلتصق بماذا، بالحجر أثناء الطواف، كان مرتكز عندهم لا يجوز أن يلتصق، بل يجب عليه أن يبتعد ولو مسافة معينة. هذا المرتكز في الذهن عند العامة لا أصل له في الدين الإسلامي، لا أقول في الشريعة أو في المذهب الحق، لا. لذلك ماذا قال في المسالك، أقرأ عليك بسرعة الوقت ضاق، قال وعلى كل حال فالإجماع واقع من المسلمين شيعة وسنة على أنه ليس خارج الحجر شيء آخر يجب الخروج عنه، يعني لا يوجد هناك شيء كمان خارج الحجر لابد أن تبتعد عنه، فيجوز الطواف خلفه خلف الحجر ملاصقا بحائطه من جميع الجهات لا إشكال. وإنما ليش عبقول بالمسالك، وإنما نبهنا على ذلك أنه يجوز الملاصقة لأنه قد اشتهر بين العامة، بين العامة يعني عامة الناس، لأنه قال إجماع مسلمين، بين العامة هناك اجتناب محل لا أصل له في الدين، يعني مرتكز بأذهان بعض الناس تعرف الآن موجودة في زماننا، شو مثل مرة معنا شيء في الوضوء على ما أذكر أيضا في مسألة العامة، عندما يغسل يديه فعندما يريد أن يتوضأ يتوضأ إلى الزند فلا يدخل هذا القسم، ليش؟ ظن منه أن عند غسل اليدين قد وصل الماء إلى الكفين، بعد ما في داعي يكفي في الوضوء، فنبه السيد الخوئي وغير السيد الخوئي على أنه لا في الوضوء لابد من غسل الجميع، ليش؟ هذا الارتكاز خطأ، هذا من هذا القبيل. كثير من المرتكزات شوفوها بمجتمعاتكم، كثير من المرتكزات عند الناس العاديين مرتكزات فقهية لا أصل لها، تروح بيقول لك هيدي حرام، هي بيبتعد عنها، هي ما بيأكل هيك، ليش؟ بيقول لك ما بيصح ما بيجوز، أب عن جد نخدها، قال لي نخدها يد بيد، تبين كما يقال كم من مشهور خطأ لا أصل له. كثير. لذلك نحن شو وظيفتنا بالمجتمع؟ أن نضيء على هذه الأمور ونرفع الأوهام من أذهان الناس. جيد. ذكرنا نذكر مسألة بعد أن نستجيز من صاحبها بعد الدرس. جيد. قال: وخروجه بجميع بدنه عن البيت، أيضا عن الكعبة الشريفة، لابد أن يخرج بجميع البدن. ليش؟ سوف هو يفصل بلا جميلتي أنا. قال: فلو أدخل يده في بابه حال الطواف، وصل على الباب، ماذا أراد؟ أن ماذا يتكمش بالباب، يفوت إيده لجوة. حال الطواف يعني حال الحركة، ما بيصح له، لنفس المحذور الذي قلناه فوق حجر اسمه إسماعيل، لأنه وقع جزء من البدن ليس بعيدا يعني بكل بدنه عن البيت، وإنما في جزء من البدن داخل في البيت. أوفرين. قال: أو مشى على شاذروانه، شاذروانه ولو خطوة. شاذروان، شوفوا الكعبة الشريفة، شوف الوقت دغري بيخلص، شو القصة معكم؟ هذا ليل أنس إن شاء الله بالنسبة لي قدر متيقن. البعض يمكن نعس ما أدري، سامحون. الكعبة الشريفة تعرضت أكثر من مرة إلى ماذا؟ إلى الهدم. طارة ضربت بالمنجنيق، طارة هدمت، طارة كسرت ومشاكل. فيوجد جزء من البناء الذي بناه صلوات الله وسلامه عليه ماذا؟ قد وقع من الحائط. شاذروان هو عبارة عن أصل البناء، يعني قاعد. شوفوا لما بتشوف ستائر الكعبة بتوصل لمطرح، فيوجد هذا القسم الأسفل كأنه أشبه نسميه نحن مثل الشناج، هذا الأصل في البناء الكعبة، هذا يسمى بالشاذروان. هذا الشاذروان يكون عادة هذا البناء، لا هذا نقول الشاذروان، البناء بناء الكعبة الجديد، يعني عندما جدد بعد الهدم لم يقع على الشاذروان هكذا. لو وقع هكذا لأصبح الحائط مستقيم، فلا فرق بين ماذا؟ الكعب والأعلى، وإنما وقع متأخر عنهما قليلا. شال هذا يسمى بالشاذروان، يعني مثل حفة صغيرة هون. وضحت النكتة؟ صار هيك، وضحتها إن شاء الله بهذه الطريقة. صار في هذا هذه المساحة، هذه المساحة قدرت بالشبر بالعشرين للخمسة وعشرين سنتي. هذه هلا شو عم بيستخدموها؟ عم بيوضعوا فيها بعض الأمور حتى يشدوا عليها ستائر الكعبة. لذلك وجدت بعضهم من قال أن الشاذروان، شاذروان ليست كلمة عربية، وهي إنما هي يعني ليست أصل عربية، وإنما هي معربة عن تشادر بند. تشادر بند، تشادر يعني ستائر الكعبة، بند يعني عندما تلتقط ماذا؟ بحبال في هذا، في هذه الحفة الصغيرة. سامحونا نحكيها بهذه الطريقة. جيد. فسميت تشادر بند فعربت شاذروان. ممكن بعض قال هكذا، وضعتها أنا للفائدة. تفضل.
مأخوذة من أصحاب اللغة يعني كانت.
والله يا شيخ علي صعبش علي.
الآن حاليا هكذا يعني؟
نعم نعم.
يعني نحن عندنا نص
لا دق لا
هكذا.
لا شيخنا شو العشرين سنتي هلا تقريبا؟ أخير. أنت ما بتشوفها، ولكن عندما إن شاء الله توفق إذا اقتربت نعم واضحة يوجد هناك. طبعا وقع خلاف بين الشارح يعني الشهيد الثاني وبين العلامة. العلامة يقول هذا أمر خارجي اتفاقا، العلامة يقول يوجد شاذروان من جميع الجهات، يعني هي الحفلة على الجهات الأربعة. العلامة قلت لا، الشهيد الثاني قال هكذا، العلامة قال الشاذروان من جهة واحدة. لذلك هنا ماذا قال؟ قال إذا مشى على الشاذروان. شو مشى على الشاذروان؟ يعني واحد مولانا عنده هذه القدرة، عليكم السلام والرحمة، أن يصعد على هذا 25 سنتي ويمشي عليها ولو برؤوس أصابعه، هذا يحسب له طواف؟ قال لا، لأنه داخل ماذا؟ داخل جزء من بدنه أو كل البدن في البيت، أو لا أقل كما قلت لكم وضع يده في داخل هذه، فنقول وقع جزء من بدنه في داخل البيت فلا يصح. بعبارة مختصرة، الشاذروان حكمه حكم البيت تماما، هو من البيت. أو مشى على شاذروانه ولو خطوة، أو مس حائطه من جهته، شوفه، أو مس حائطه من جهة الشاذروان. شو يعني من جهة الشاذروان؟ يعني الشيء الثاني بدي قلنا ماذا؟ أن الشاذروان ليس من جميع الجهات كما قال العلامة، قال بطل لو فعل هكذا، فلو أراد مسه وقف حال الطواف، يعني ما يتحرك إذا أراد أن يمس حتى لا تحسب عليه من الطواف أنه أدخل جزء من بدنه، لئلا يقع جزءا من الطواف غير خارج عن البيت. وإكمال السبع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك مولاي وغفر الله لوالديك. ما أدري، نحاول إن شاء الله تعالى